الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد اهتمامها الجاد بعلاقاتها مع موسكو وتشيد بنجاح تجربة تعاون البلدين في سوريا. مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط الخليل، وترحيب فلسطيني بعملية القدس البطولية. الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق السياسي الجديد في السودان وتدعو إلى حماية النظام الدستوري. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان اهتمام طهران الجاد بعلاقتها مع روسيا، لافتا إلى النجاح التام لتجربة تعاون البلدين في سوريا. عبداللهيان صرح بذلك بعد لقائه كلا من ألكسندر لافرنتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فارشينين، اللذين وصلا إلى طهران عقب زيارتهما للدمشق. وشدد عبداللهيان على أهمية التعاون الإيراني الروسي في إطار عملية أستانا والمحادثات السورية السورية. وفي ذات السياق أكد كبير مستشاري الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي خلال لقائه لافرونتيف متابعة الجهود السياسية في صيغة أستانا واستمرار المفاوضات في إطار لجنة الدستور السوري. اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فقد اقتحم جنود صهاينة مدججون بالسلاح وسط المدينة وأطلقوا قنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجارية. كما أغلقت قوة الاحتلال مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية ومنعت الفلسطينيين من التنقل، وذلك لإجبار الأهالي على ترك البلدة والسيطرة على الأرض لتحقيق المشاريع الاستيطانية. هذا وقتل حاخام صهيوني متطرف وجندي من قوات الاحتلال، وأصيب آخرون خلال العملية البطولية التي نفذها الأسير الفلسطيني المحرر فادي أبو إشخيدة عند باب السلسلة بالقدس القديمة، واستشهد على إثرها برصاص قوات الاحتلال. للمزيد حول العملية البطولية التي شهدتها القدس يوم أمس نتابع التقرير التالي.
اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، أوقع قتيل وإصابة اثنين من قوات الاحتلال وحاخام متطرف كان يستعد لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وصفت جراحه بالخطيرة. منفذ العملية هو فادي أبو شخادم من سكان مخيم شعفات قضاء القدس المحتلة، استخدم سلاح من نوع كارلو وفق المصادر الأمنية للاحتلال، وتبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال وتم الإعلان عن استشهاده على الفور.
الشهيد فادي، لمن لا يعرفه، الشهيد فادي هو أحد علماء بيت المقدس، هو خريج كلية الدعوة وأصول الدين، يحمل درجة الماجستير، قبل 6 أطفال، زوجته غادرت إلى عمان لأنه إمها مريضة فراحت عندها قبل يومين، أولاده موجودين في المنزل، مش زي الرواية الإسرائيلية بيحكوا أنه سفر مرته وأولاده خارج البلد، هذه رواية مكذوبة. وفادي يعطي دروس فقهية دورية في المسجد الأقصى المبارك وخرج العديد من الدورات، وهو خطيب مسجد في مخيم شعفاط.
الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية رحبت بالعملية واعتبرتها بالنوعية وتأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال وتدنيسه للمسجد الأقصى المبارك وعلى كافة إجراءاته الاحتلالية بحق البشر والشجر والحجر بفلسطين المحتلة.
هذا رد روتيني يوميا يفيق المقدسيون على قرارات هدم، إبعادات، اعتقالات. هذه هي الوضع في مدينة القدس، يعني يوميا يفيق المقدسيون على مخططات تستهدف الحجر والبشر والشجر في مدينة القدس. وهذه العملية أتت بعد تصعيد الاحتلال بهجمته الشرسة على المسجد الأقصى ومقبرة اليوسفية وباب الرحمة.
وقام الاحتلال وكرد على العملية باقتحام منزل عائلة الشهيد أبو شخيدم واعتقال أشقاء الشهيد وبتعزيز تواجده داخل المخيم وبكافة أرجاء مدينة القدس المحتلة، ورفع من حالة التأهب تحسبا من وقوع عمليات إضافية.
إلى السودان، حيث رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في السودان بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في السودان في بيان لها ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي. ودعت البعثة من أسمتهم بشركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ووقع البرهان وحمدوك أمس اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان نتابع التقرير التالي.
وأخيرا خرج رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محبسه الذي وضعه فيه الفريق عبد الفتاح البرهان عقب انقلابه العسكري، ومباشرة إلى القصر الرئاسي للتوقيع على اتفاق سياسي جديد مع المكون العسكري الذي حضر بأكمله، إضافة لكل أطراف اتفاق جوبا للسلام وزعيم قبائل البيجا بشرق السودان محمد الأمين تريك.
خلونا نتوحد كسودانيين ونعاين مصلحة الوطن. أنا لن أمل تكرار مقولة خلونا نتوافق على كيف يحكم السودان ونترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم.
نعلم حجم التضحيات وحجم التنازلات التي قدمت من كل الأطراف حتى أننا نحقن دماء أبناء الشعب السوداني، وحتى أننا نحن نحافظ على الفترة الانتقالية التي يحلم الشعب السوداني بأنها ستنقل هذه الدولة وستنقل الشعب السوداني إلى أمانيه وإحلاء أحلامه في إقامة دولة الحرية والسلام والعدالة.
عليه تعهد الطرفان.
اتفاق أهم بنوده إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتكوين حكومة تكنوقراط وتكوين لجنة تحقيق فيما تسبب بقتل المتظاهرين.
هي خطوة من أجل السلام بكل تفاصيلها لوحدة واستقرار السودان، ولكن ماذا عن الشارع السوداني عقب هذه الخطوة؟
الشارع السوداني قال إنه تجاوز مرحلة التفاوض والمساومة مع العسكر، بل وتجاوز مرحلة حمدوك بعد توقيعه هذا الاتفاق. وأكد المتظاهرون من خلال مسيراتهم التي خرجت هذه المرة من وسط الخرطوم وأم درمان وبحري على مدنية الدولة وعودة العسكر إلى ثكناتهم. تجمع المهنيين وحزب الأمة القومي وقوى الحرية والتغيير رفضوا هذا الاتفاق وأكدوا استمرار الشارع السوداني في تظاهراته، الشارع الذي لازمه الحزن والغضب الشديد لمقتل العشرات وإصابة المئات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع خلال مسيراتهم السلمية.
طالب المدعي العام العسكري في ليبيا بوقف إجراءات ترشيح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية. وأشار اللواء مسعود مفتاح في رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات إلى قضايا تورط القذافي بقتل عدد من المدنيين في منطقة السبيعة من قبل مجموعات مسلحة موالية له، بالإضافة إلى قصف طيران تابع للجنة الجيش الليبي الذي يقوده حفتر الكلية العسكرية بطرابلس ومقتل 26 طالبا. إلى ذلك قدم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، ويستعد الشارع الليبي للتصويت في الانتخابات الرئاسية الليبية في غضون نحو شهر، في حين لا يزال الخلاف قائما بين القوى السياسية حول توقيتها وقوانينها. لا تزال تونس محور الاهتمام العالمي في ظل التجاذبات السياسية فيها. الرئاسة التونسية أعلنت أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها عندما يتم الإعلان عن مواعيد الإصلاحات السياسية. وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس قيس سعيد تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
لا تزال تونس محور الاهتمام العالمي في ظل التجاذبات السياسية فيه. الرئاسة التونسية أعلنت أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها عندما يتم الإعلان عن مواعيد الإصلاحات السياسية. وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس قيس سعيد تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، وأضافت أن سعيد وضح لبلينكين الأسباب التي دعت إلى الاتجاه إلى الفصل 80 من الدستور والتي تؤدي إلى تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد. وأكد سعيد أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم. وتشاور بلينكين مع سعيد حول تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي، وشجع الوزير الأمريكي على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تواجهها تونس. سعيد في نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي عين رئيسة للحكومة هي نجلاء بودن بعد أن أصدر مراسيم قوانين غير بموجبها فصولا في الدستور وعزز من صلاحياته الدستورية على حساب الحكومة. ولقيت هذه الخطوات انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين والسياسيين الذين نبهوا مما أسموه بالانقلاب على الدستور والانحراف السلطوي، فيما أكد سعيد أن رئاسة الجمهورية تعمل على الإعداد لحوار وطني وستشرك فيه الشبان أساسا في وقت تطالب فيه الأحزاب السياسية في البلاد والاتحاد العام التونسي للشغل بخارطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة. تونس تواجه أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المستثمرين والمانحين على الدخول وطرح أمواله، كما وصلت نسبة البطالة في البلاد أكثر من 18%. وشهدت تونس في الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية للعاطلين على العمل بعد تراجع الرئيس سعيد عن تفعيل قانون الانتداب في الوظيفة العمومية رغم ختمه وإصداره الرسمي سابقا.
بارك وزير الإعلام اليمني العملية الهجومية توازن الردع الثامنة التي استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في السعودية. وأوضح ضيف الله الشامي أن العملية تأتي في إطار حق الرد المشروع والمكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية على استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن. وأكد أن هناك عمليات ردع مقبلة ستكون أكثر إيلاما إذا لم يتوقف العدوان ويرفع الحصار، مشيرا إلى أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم وما يفرضه من حصار جائر منذ 7 سنوات. استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في بروكسل، فيما أقدم المتظاهرون على نصب الحواجز والمتاريس لقطع الطرق. إلى العناوين مجدداً. طهران تؤكد اهتمامها الجاد بعلاقاتها مع موسكو وتشيد بنجاح تجربة تعاون البلدين في سوريا. مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط الخليل، وترحيب فلسطيني بعملية القدس البطولية. الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق السياسي الجديد في السودان وتدعو إلى حماية النظام الدستوري. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج معكم على الهواء. لنتحدث في لقائنا لهذا اليوم عن موضوع هوس التسوق الإلكتروني في زمن الكورونا، وطبعا سنسعى للحديث عن دراسة هذا الموضوع من الناحية الاجتماعية والنفسية، وأيضا بخصوص هذا الموضوع التسوق الإلكتروني، هل هذه العملية هل سهلت في زمن خاصة في زمن الكورونا عملية الشراء، وهل ساهمت في خفض عديد الإصابات؟ كيف نستطيع أن نصحح الأفكار والمعتقدات لدى البعض الذين يقولون أن التسوق يجلب بالسعادة للفرد ويجلب الراحة النفسية للفرد، وبالتالي الأسرة كيف تستطيع أن تضبط عمليات التسوق الإلكتروني كي لا تتحول إلى هوس لدى الفرد؟ طبعا عندما نتحدث عن الهوس، فبالتالي أكيد يجب أن تكون هناك الميزانية لدى الأسرة، ميزانية كاملة ومتوفرة حتى يأتي بعد ذلك هوس التسوق الإلكتروني. وأيضا ممكن أن نتحدث عن البدائل عن هذا النوع من التسوق وتصفح صفحات المتاجر، ومن أين تأتي مسألة التثقيف والتعليم لأفراد الأسرة في التعامل مع المتاجر الإلكترونية وتعليم ثقافة التوفير ومن المسؤول عنها. مستمعينا مستمعاتنا، وحياكم الله وأهلا بكم ومرحبا من جديد، وأنتم برفقة برنامج معكم على الهواء. وكما أخبرتكم سابقا بأن حديثنا في هذا البرنامج عن هوس التسوق الإلكتروني في زمن الكورونا، لكن دعونا في البداية لنأخذ فكرة عن موضوع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، يعتبر التسوق من أهم المتطلبات الحياتية وأمرا طبيعيا يقوم به الجميع، ولكن مع تطور التكنولوجيا وتسهيلها للشراء عبر مواقع التواصل والتطبيقات، أصبح هناك فئة من الناس يفرطون في ذلك، إلى أن أصبح هوسا وإدمانا، فيتحول من متطلب إلى مرض يجب أن يعالج، فينتج عن ذلك أمورا سلبية تنعكس على حياة الفرد وعلاقاته مع الآخرين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 مع استمرار تزايد حالة عدم اليقين بشأن الفيروس، حيث أصبح المستهلكون أكثر حذراً بشأن التسوق في الأماكن العامة، ويستخدمون التسوق عبر الإنترنت كوسيلة للحصول على الضروريات. فالفيروس قد أحدث تأثيراً كبيراً على غالبية المجتمعات، حيث تم اتخاذ العديد من تدابير العزل والابتعاد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات التي كان غرضها إيقاف انتشار الفيروس أو تبطيئه وخفض احتمالية الاتصال بين أشخاص مصابين مع آخرين غير مصابين، إذ طلب من أصحاب المحلات التجارية أن تغلق محلاتهم لفترات طويلة وإعادة فتحها بعد ذلك، وكذلك طلب من الموظفين العمل من منازلهم، وتم وضع المدن تحت إغلاق شبه محكم وإغلاق المدارس، وبالتالي بدأ الناس بتجنب الأماكن العامة والمزدحمة والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية. فتسببت جائحة كورونا في ازدهار ونشاط كبير للتسوق الإلكتروني، مما اضطر الناس إلى التوجه إلى التسوق الإلكتروني الذي أصاب عدداً كبيراً منهم إلى الاعتياد على التسوق الإلكتروني لسهولة إجراءاته التي تتم بمجرد تحديد العناصر التي ترغب في شرائها ووضعها في سلة التسوق الافتراضية، لتجد في النهاية نفسك قد وقعت في فخ ما يسمى بالشراء القهري.
نعم أحسنتم، شكرا لعلياء على هذه الفقرة. الهوس التسوق الإلكتروني في زمن كورونا هو محور الحديث. نتحدث في الواقع في هذا الموضوع عن قسمين من الحاجات التي يعني يشعر بها الفرد أو الأسرة، هي إما حاجات حقيقية وإما حاجات غير حقيقية، حاجات كاذبة. الحاجات الحقيقية، دعوني لأعيد بكم إلى الذاكرة في قديم الزمان عندما كنا نريد الذهاب إلى محل أو محل سوبر ماركت أو مثلا حانوت صغير فيه متطلبات الحياة، فيه ما يحتاجه الفرد أو الأسرة، فنعرف ماذا نريد بالضبط ونذهب إلى المحل إلى الحانوت ونشتري الحاجة ونعود إلى البيت. لكن بعد أن اتسعت هذه المحلات وتحولت إلى يعني متاجر، إلى محلات كبيرة، إلى مختلف البضائع ومختلف الأشكال والألوان موجودة، فأصبحت في بعض الأحيان الحاجة حاجة غير حقيقية، يعني الإنسان ينخدع بمظاهر تلك البضاعات المعروضة في تلك المتاجر، وبالتالي يشعر بأنه بحاجة إلى هذه البضائع ويقوم بالشراء. هنا يسمى بالشراء القهري. الأمر تضاعف عندما يتم الحديث عن التسوق الإلكتروني، فليس تحتاج إلى الذهاب خارج المنزل، تجلس أمام الحاسوب، تجلس تأخذ الجوال بيدك وتدخل إلى هذه المواقع وتتصفح مواقعها وتدخل وتختار البضاعة التي تريدها، وبالتالي بكبسة زر تشتري وأنت مصاب لا سمح الله بالشراء القهري. إذن هوس التسوق الإلكتروني لا سيما في زمن كورونا محور الحديث، ونود أن تسمعنا عن ملاحظاتكم، تجاربكم، وما ترغبون بالحديث عن هذا الموضوع لنا ولمستمعينا الأحبة. موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. هوس التسوق الإلكتروني في زمن كورونا.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم وأهلا بالأخت الفاضلة أم علي من البحرين. تكتب لنا تقول: في واقع الأمر لم يكن التسوق الإلكتروني مطلوبا ومرغوبا في المجتمعات العربية بكثرة، ولولا كورونا والحاجة إلى الشراء في زمن كورونا وعملية الإيصال المنازل لم يكن ليشتهر بهذه السرعة، والآن نوعا ما أصبح مرغوبا ومحبوبا أكثر لسهولة الشراء والدفع والتنوع في البضاعة، فأصبح الأمر عاديا على المواطنين. وأيضا تقول: الهوس وارد جدا وكلنا نقع في شباكه، فبعد السهولة في الوصول إلى البضائع وتنوعها يرغب المشترين كثيرا للشراء الإلكتروني ما دام سوف يصل إلى الأبواب دون مشقة. نعم، شكرا لك الأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. الأخ عباس خليل من البحرين أيضا يقول: الموضوع جدا ملفت خاصة في زمن كورونا، حيث أننا في البحرين اتجهت الكثير من الأسواق إلى التسويق الإلكتروني نتيجة إلى الانجذاب نحو الانفتاح على عالم التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي. شكرا لك الأخ عباس على هذه المشاركة. وأما عبد الله بوي من السنغال فهو يقول: عادة ما التكنولوجيا أو نتهم التكنولوجيا بالإساءة إلى التآخي والتواصل المباشر بين الناس، إلا أنها قد تتمكن من تلميع صورتها بفضل فيروس كورونا والحجر الصحي لما توفره من نشاطات واجتماعات وحتى العمل والدراسة عن بعد. أكيد. شكرا لك يا عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية ثم نعود ونتابع الحديث.
على الهامش.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. التسوق بالنسبة لمعظم الناس عبارة عن جولة متوازنة بين الإغواء والضرورة، لكن نحو 6% من الشباب غالبا ومعظمهم من الإناث يواجهون جحيم التسوق القهري الذي يسيطر على حياتهم ويمكن أن يلحق الضرر بميزانياتهم. فيشرح الأستاذ ياسر خزعل، الأستاذ بجامعة يونيل وكبير الأطباء في قسم طب الإدمان في مستشفى المركز الطبي الجامعي في لوزان بسويسرا، يشرح في تقرير نشرته صحيفة لوتان السويسرية تفاصيل هذه المتلازمة وكيف يمكن لضحاياها الخروج منها برغبتهم الداخلية وبناء علاقة جديدة مع الاستهلاك. ولتحديد المعايير التي تميز التسوق الجشع جدا من الإدماني، يقول الطبيب خزعل إن المعيار الأول يتعلق بفقدان السيطرة، حيث يكون الشخص بحالة توتر تجعل الانفعال يسبق التعقل. أما المعيار الثاني فهو الأولوية التي يحتلها هذا النشاط، حيث يستطيع المتسوق قضاء ساعات بالبحث في المواقع الإلكترونية والنشرات وما إلى ذلك لتعقب صفقة جديدة. وأخيراً يتعلق المعيار الثالث في الصعوبات الثانوية التي يولدها هذا المرض، مثل الديون والقروض وما ينجر عنها من الأكاذيب والشعور بالعار والوحدة.
نعم، عودة إلى حضراتكم والحديث عن هوس التسوق الإلكتروني في زمن كورونا، والشكر موصول للزميلة علياء على مشاركتها الدائمة وتقديم هذه الفقرات. هناك أحبتي الأفاضل، كما أشرنا في بداية البرنامج أشرنا إلى نوعين من الحاجة: الحاجة الحقيقية والحاجة الكاذبة. طبعا الشعور بالسعادة عقب كل تسوق، سواء كان تسوق مباشر، تسوق حقيقي في الحضور في الأسواق والشراء، أو كان التسوق إلكتروني يعني عبر مواقع الإنترنت، هذا الشعور بالسعادة يأتي للمرأة في كثير من الأحيان، بالعكس هناك شعور بالإحباط ربما يصاب البعض من الرجال عندما يصرف بعض الأمور والميزانيات لأمور هو لا يعتقد بضرورتها. على كل حال، هذا الكلام طبعا جاء في مشاركة الأخت نوران، تقول: الشعور بالسعادة عقب التسوق أمر تشعر به المرأة دائما. هذا قول نوران وليس قولي. أيضا: السعادة المؤقتة التي ترافق عملية الشراء سرعان ما تتحول إلى شعور بحزن ومشاعر سلبية، لأنها أصبحت تشتري أشياء لا تحتاجها، وما ينجم عنه من تبديد للمال في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها أزمة كورونا. على كل حال، هذا أيضا رأي. هناك هي اسمها أميرة، وطبعا هي مهندسة تبلغ من العمر 33 عاما، تهوى التسوق بجميع أنواعه وخاصة تسوق الملابس والمستلزمات الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، ولكن الهواية تحولت إلى إدمان بعد التزامها بالحجر المنزلي في ظل تفشي وباء كورونا. نعم، وهناك أيضا الحديث عن أن طلب التسوق الإلكتروني أصبح طقسا مهما بالنسبة للبعض، إذ إنها تدخل لتصفح المواقع وشراء مجموعة جديدة من السلع التي تصفها بالمشتريات العشوائية. إذن يجب حقيقة أن نفرز بين الحاجة الحقيقية والحاجات غير الحقيقية، الحاجات الكاذبة، الحاجات الكاذبة التي ساهمت الدعايات الرنانة والملونة في يعني إغواء الكثير من المشترين و جعلهم ينجذبون لتلك البضائع. طيب، لنستمع إلى ما تتحدثون أنتم حول هذا الموضوع، التسوق الإلكتروني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر. وإلى تدخل عمليات التسويق الإلكتروني توسعها في القطاعات التجارية المختلفة، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مكتظة بالكثير من الإعلانات عن السلع المختلفة التي تثير اهتمام الكثير من العوائل والأسر المستهلكة لهذه المنتجات. وهناك مواقع والأسعار منطقية ومعقولة، وهناك مقارنة في المتاجر في السلع العالمية والمحلية، لهذا تنجذب بعض الأسر والعوائل إلى التبضع من هذه المتاجر ولسهولة المعاملة. وكذلك تسببت جائحة كورونا في ازدهار ونشاط كبير بالتسوق الإلكتروني، مما اضطر الناس إلى التوجه للتسويق الإلكتروني والذي اعتادوا على ذلك الأمر. والمفروض على الأسر تحديد ميزانية الإنفاق عبر الإنترنت، ورغم ازدهار التسوق عبر مواقع التواصل، لكن تبقى المجتمعات ترغب وتهتم بالتسويق المباشر من الأسواق والمحلات. ولكن بعض الناس أصبحت مهوسة بالتسوق الإلكتروني مع تفشي كورونا وتقليل خروجها من المنزل، حيث أصبحت تعتمد على شراء حاجاتها عن بعد، وهو ما يقيها في الوقت نفسه من التعرض لفيروس كورونا. هذا ولكم مني جزء الشكر والامتنان. معكم معلم حسيني، جمهورية العراق، بابل.
السلام عليكم وتحية طيبة لكادر البرنامج والمستمعين الكرام. بداية، أعتقد أن الشراء والتسوق الإلكتروني هو أحد الطرق الحديثة التي لم يكن وريد جائحة الكورونا، وخاصة في المجتمعات المتطورة وحتى في مجتمعات. لكن تطور هذا النوع من التسوق بسبب الجائحة وطلب الحكومات من الشعب عدم الخروج من المنازل وتوخي الحذر من الاختلاط والتواجد في الأماكن العامة والمزدحمة للحد من انتقال العدوى. وهذا الأمر من الإيجابيات للتسوق الإلكتروني، ولكن في بعض الحالات يخرج الأمر من السيطرة ويبدأ الشخص بالشراء والتسوق للحاجات غير المهمة، يعني لا للحاجة بل بسبب الهوس في التسوق وبسبب الانجذاب إلى الإعلانات والدعايات التي يشاهدها، وبعد مرور مدة يصبح مدمن على هذا الأمر، وممكن أن يتسبب هذا الإدمان له بمشاكل مالية أو مشاكل نفسية منعمة. ولهذا فيجب على العوائل أولا وعلى المؤسسات التعليمية إرشاد المجتمع وتعليمه على الاستفادة من هذه الظاهرة على الشكل المقنن وغير المضر منها. أخذكم أم علي من طهران.
شكرا جزيلا للأخت أم علي الحسيني من العراق وأم علي أيضا من طهران على مشاركتهما في هذا البرنامج وأبداء آرائهم في هذا الإطار. ملاحظة طبعا مهمة وفي صلب الحديث، هوس التسوق الإلكتروني في زمن الكورونا. لنتحول إلى الدكتورة سحر مصطفى من لبنان، وهي تجيب عن سؤال زميلنا حيدر جبارة عن هذه الحاجة، حاجة التسوق الإلكتروني عندما تتحول وتؤدي بالفرد إلى الشراء القهري.
مستمعين الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيفتي في هذا اللقاء الدكتورة سحر مصطفى، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من لبنان. دكتورة سحر، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
أهلا بكم وبجميع المستمعين،
حياكم الله. دكتورة، كيف تتحول حاجة التسوق الإلكتروني في زمن الكورونا إلى هوس للشراء القهري؟
الحقيقة موضوع وباء كورونا يعني حول الكثير من طرق حياة الناس، سواء بالتعليم أو بالتحرك أو بالعلاقات الاجتماعية، ومن ضمن هذه الأمور هو موضوع طرق الشراء وتأمين الاحتياجات. حقيقة موضوع التسوق الإلكتروني لم يكن وليد كورونا، ولكنه تعزز بشكل كبير في إدمان جائحة كورونا. متى نعرف أننا خرجنا من الشكل الطبيعي للموضوع إلى شكل خطر ويحتاج منا إلى التنبه بشكل أساسي؟ وأعتقد أن هذا السؤال الذي يجب أن يسأله كل شخص على نفسه في ممارسته لعملية التسوق الإلكتروني. طبعا العوارض الهوس هي عدم القدرة على أن يبقى الإنسان من دون أن يتفقد هذه المواقع التي تعرض البضائع بالموضوع الإلكتروني، يعني يشعر الشخص أنه كل فترة قريبة يجب أن يتفقد ما الذي يعرضونه من جديد. هذه علامة خطرة أننا دخلنا بدائرة، خلينا نسميها هوس، خلينا نسمي أنه خرجنا عن حدود الطبيعية. يشعر في حال أنه لم يتمكن من الشراء أو لم يقوم بطلب طلبية معينة بفترة مثلا خلال يومين أو ثلاثة أيام، يشعر أن هناك ما ينقصه. أيضا يشعر بالقلق وعدم الاستقرار إذا لم يقم بتصفح هذه المواقع ويقوم بعملية الشراء. كل هذه العوارض هي عوارض غير طبيعية وغير صحية. لماذا نقع تحت هذا الهوس؟ طبعا هناك فراغ، تغير بعاداتنا، بحياتنا، بنمط حياتنا، كله يشعرنا بقلق وهناك ضغوطات علينا. هذه الضغوطات وهذا القلق يترجم بنوع من التعلق المرضي ببعض الأمور، منها عملية تأمين الاحتياجات. يبدأ الإنسان بدرجة أنه لدي احتياجات يجب أن أؤمنها، لا أعرف ما الذي سيحصل إبان هذه الجائحة، فأشعر أنه كل ما أمنت بعض الأمور من الاحتياجات والشراء عبر المواقع، هذا الموضوع يشعرني بالاطمئنان أن لدي الكثير من الأمور ولن ينقصني شيء. تبدأ الأمور بهذه الطريقة وتتطور إلى عدم القدرة على التحكم بهذا السلوك، فيشعر الإنسان دائما بالقلق عندما لا يقوم بهذه العملية الشرائية. بهذه المرحلة نتحدث عن هوس الشراء. يجب أن نبدأ نحن عندما نرصد هذه الظواهر بأنفسنا أن نبدأ تدريجيا بعملية الانسحاب من هذا الموضوع. أولا بالأفكار التي لدينا، ما هي احتياجاتنا؟ نرصد كل الأمور التي قمنا بشرائها، هل كلها فعلا كانت احتياجات؟ حجم المبلغ اللي أنفقناه، كمان نسبة الأمور التي كمان كان لنا خيبة فيها، لأنه نعرف نحن أن التسوق الإلكتروني لا يقع دائما على نفس التوقعات تبع للأشخاص، لأنه ما يعرض أحيانا يكون على الواقع مختلف عما يعرض بالصورة. هذه المحطة من التفكر بما قمنا بشرائه ونوعيته وما أنفقناه هل كان في محله، هي خطوة البداية لمواجهة هذا الموضوع من الهوس. قد يصل بعض الناس إلى هوس لا يمكن التخلص منه إلا بمساعدة اختصاصيين، ولكن نحن نعتقد أن كل ما انتبهنا بالبداية إلى هذا الموضوع كل ما استطعنا أن نقوم بالتحكم بشكل أفضل وأن نقوم شخصيا من دون مساعدة بالتحكم بهذا السلوك. ولكن إذا تقدمنا بهذا الهوس دون أن ننتبه قد نحتاج في تدخل مختص لنقف ولنضع حدا لهذا الموضوع.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتورة سحر مصطفى، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من لبنان. دكتورة سحر، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
كل الشكر لطرحكم لهذه الموضوعات المهمة.
نعم، وأيضا بدوري أشكر الدكتورة سحر مصطفى من لبنان على الملاحظات المهمة التي تفضلت بها، وإن شاء الله سنناقش هذه الملاحظات أكثر فأكثر مع ضيفنا التي ستكون معنا في البرنامج عبر الهاتف. لكن دعوني قبل أن أستقبل ضيفتنا الأستاذة فاتن نظام أن أنقل لكم دراسة حديثة، دراسة ألمانية. الدراسة تقول أنه أن إدمان التسوق عبر الإنترنت يجب الاعتراف به كاضطراب نفسي وعقلي حقيقي، يعني كما تفضلت الدكتورة سحر مصطفى بأن هناك فراغ، هذا الفراغ يؤدي إلى حالة قلق، الأخبار التي كان يعني يسمعها الشخص من مختلف وسائل الإعلام بالأزمة التي ربما سيأتي بها كورونا، هذه تتحول إلى ضغوط، وهذه الضغوط تترجم إلى ما يفعله الشخص من الشراء القهري، الشراء من دون الشعور الحقيقي بالحاجة. ولذلك يعني ربما يضطر الفرد لمراجعة الاختصاصيين لعلاج هذه المشكلة. طيب، انضمت إلينا الأستاذة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية والتربوية من سوريا معنا عبر الهاتف. الأستاذة فاتن، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة والحضور في برنامج معكم على الهواء.
بسد أوقات، تحياتي لحضرتك ولجميع المستمعين.
شكرا جزيلا لك الأستاذة فاتن. الحقيقة موضوع هوس التسوق الإلكتروني نريد أن نستطلع رأيك، هل أنت تعتبرين هذا النوع من الهوس، هل هو مشكلة نفسية، هل هو يعني قلق أو اضطراب نفسي؟
أول شيء نحن دائما في شأننا دائما هو ليش هالأس صار في عندي شيء اسمه هوس الكتروني. نحن صار في عنا أزمة اللي هي صار عنا وباء الكورونا، اللي هو صار في عنا ما عاد في هذا الاختلاط خارجيا، فصار عندك البوابة للعالم هو الإنترنت. فكرمال هيك صار في عنا جزء كتير كبير من العالم هي صار عندها هذا الهوس الإلكتروني، إنه أنا بس بقدر أتواصل مع العالم عبر هاي النافذة، عن عبر الشبكة العنكبوتية خلينا نحكي. هلا إذا نحن بنحكي بالدائرة النفسية، هو حياة دائما في شيء اسمه عنا التوسط أو التوازن بأي يقول تقنية أو أي أداة نحن بتتوفر بين يدينا، في عنا توازن باستعماله واستخدامه. للأسف الشديد صار في عنا للأسف عم تكون هي رقصة ضعف فهي فاتت على الأمور النفسية، عم يصار عنا مثل الهوس، مثل عنا الهيمنة كاملة على عقل الشخص، فصار عنده ضعف بالأداء التواصل الحقيقي، لأنه هو صار عنده إذا يمكن وقف شوي إنترنت فصار هو عنده كارثة حقيقية، ممكن صار في عنا العزلة، ممكن هو ما عاد في تواصل حقيقي معه مع الآخرين. فهو سلبي، فنحن في عنا الجابين، لا هو صار في عنا ناس هي صار عندها مرض نفسي اسمه هي بوابة صار في صعوبة لإخراجه منها، كونه هو صار هو عنده مثل يقول استمتاع بالحياة، التوازن اللي بتواصل بالسرعة هو وبيته بغرفته، عنده خصوصيته اللي هو صار بعيد تماما عن الموضوع التواصل الاجتماعي بشكل طبيعي وصحي.
نعم طبعا، هي مسألة التسوق الإلكتروني كان يعني من قبل زمن كورونا، يعني حتى في بعض الإحصائيات يشار إلى أن التسوق الإلكتروني كان لما قبل عقود من الزمن، لا سيما في الدول المتطورة. لكن مع ظهور هذه الجائحة وانتشار الجائحة في مختلف البلدان، أصبح اضطراب التسوق إن صح لي التعبير أمر مكشوف، وإن صح لي التعبير أيضا أصبح ظاهرة لدى الأسر. أريد أن أتوقف عند هذا الموضوع الأستاذة، يعني الآن بعد أن تقريبا يمكننا القول بأنه خفت هذه الجائحة، لكن ما زالت هذه الحالة موجودة، ما هي الأسباب؟ لماذا يعني لم نعد كما تفضلتي نعد نذهب إلى الأسواق مع مراعاة البروتوكولات الاجتماعية؟ هذا الهوس ما زال موجودا في داخل البعض منا.
طيب،
هلا
نحن في عنا هون كلمة التسوق، أنت التسوق ما تكون نحن بالشكل الطبيعي ننزل على السوق ويمكن نقيس وناخذ الأسعار وكذا، وأنت بدك تفتر بهي الحركة، أنت صار في عندك المنتج هو بين بإيدك، أنت ماسك المنتج وعم تفوت على المحل وعم تسأل وتجاوب كلياته، سهولة الاستخدام يمكن هذا اللي عم بيخلي العالم هي تشتغل على هذا الموضوع أكثر. اثنين، هو في عندي توفر الخدمات، صار عندي في الخدمة أنا عم نوصل للمنتج عندي على البيت، هذا كمان سرعة تلبية الخدمات. فنحن كمان نحن أشخاص بحريين، يعني نحن تستهوينا يمكن عم يكون أول شيء منتج هو الصورة، بعدين عم صار في عندي إعلانات متحركة، صار في عندي سهولة بالتعاطي بهذا الموضوع. ففي عالم بتلاقي إنه للأسف الشديد إنه هي صار عندها بتقلك أنا ما بدي أتسوق، وأحيانا للأسف الشديد أحيانا في بيوصل المنتج هو لا ينطابق مع الكواليتي اللي هو موجود او يمكن الحديث عنه او المواصفات.
نعم.
فهو للاسف ما بيوقف عن هذا الموضوع، خلص صار عنده هوس التسوق الالكتروني، وبنفس الوقت هو عباره عن بائع سهل، يعني انه كمان الشركات هي عم تستخدم اللي عندهم هذا الموضوع صار الهوس التسوق الالكترونيا عم يستخدمون ابواق لعالم اخرين هم ما بيامنوا بهذا الموضوع، بدك لا انا اذا ما رحت واخذت الماركة أو المنتج وأمسكه بإيده وشوف شو القماش أو أي منتج.
نعم.
فأنا ما بقدر أشتري، فهو عم بيكون بوق سهل ومجاني لأي شركات رأت السوق الإلكتروني.
طبعا هناك البعض من المتاجر والمحلات التي يعني قامت بالتسويق الإلكتروني لبضائعها، وفرت هذه الإمكانية للمشتري والزبائن بإرجاع البضاعة فيما إذا لم يعني يرغبون بنفس تلك البضاعة. على كل حال، الحديث أستاذة فاتن، يعني هناك أشرنا أن هناك بعض الحاجات هي حقيقية، يعني الأسرة الفرد بحاجة إلى تلك البضائع، لكن يعني بالفنون الموجودة في مواقع الإنترنت وبالألوان بالدعايات والإعلانات الرنانة والجميلة، ربما تكون نتيجة هذه الإعلانات والدعايات خلق بعض الحاجات الكاذبة لدى الفرد، هو لا يحتاج حقا إلى بعض من البضائع، لكن بسبب طريقة الدعاية التي تكون طريقة في كثير من الأحيان تغش الطرف المقابل وتغر الطرف المقابل الزبون، وبالتالي ينجر لشراء تلك يعني البضاعة. كيف تنظرين إلى يعني السهولة التي جاءت بها هذه عملية التسوق الإلكتروني في خلق الحاجات الكاذبة لدى الزبائن؟
نحن ما نقول، خلينا نحن نحكي على التسوق العادي. نحن مثلا تكون انت ماشي بالسوق، مش اللي بيلفت نظرك هو الإضاءة مثلا اللي بتكون على المنتج، هو الديكور اللي بيكون فيها المنتج، يمكن احيانا نفس المنتج بمحلين. أنا مثلاً أشخاص اللي هم بيلاقوا إنه هذا محل ممكن ديكوره حلو، إضاءته حلو، العرض فيه راحة للشخص الزبون انه ياخده فهو بتلاقيه عم يتردد لهذا المحل. فانت كيف انت الموضوع هو عم يكون الكترونيا؟
نعم.
اول شيء هو دائما في عندي التكرار اللي هو دائما هو يمكن نفس المنتج عم ينعاد قدامك انت فاتح الموبايل او الـ 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 الانترنت فهو كل دقيقتين ثلاثه في عنده ابديت عم يرجع يحدث الموضوع بزيد نقطه بحط الاضاءه هي واحد. اثنين التكرار اللي هو عم بيكون عندي احيانا اللي عم يشتغلوا عليه مثلا انه الشخص اشترى هذا المنتج وبحطوا لنا الصوره العمليه اللي هو انه كيف هو او مثلا ممكن رساله شكر انه شكرا كثير تمام. هذا شو عم يعمل؟ هذا ما نحن نقول عنا دائما نحن اي سلوك انت بدك تاخذه هو التكرار مع انت عم يدخل معك بالمشاعر فهو صار سلوك عادي اعتيادي انه انا يلفت نظري هذا المنتج. ممكن كثير ما تكون بحاجه ولكن هو الاسلوب التعاطي والتسويق اللي هي مهاره التسويق هي حقها مصاري. بنقول نحن الشخص اللي هو في عنا نحن مثلا بالبرامج التدريبيه الشخص في كثير عنا عالم هي دارسه وكذا بس هي ما بتعرف تسوق لحالها فكيف بدها تسوق للمنتج تبعها. فهن عم يشتغلوا على عقليه والعقل الباطن لدى الشخص انه عباره عن تكريره مباشره والالوان الزاهيه مع الحركه فانت بتوصل للنتيجه اللي انت بدك اياها كمدير شركه.
أحسنتم. نحن ربما تجهنا في حديثنا عن سلبيات التسوق الإلكتروني بل هوس التسوق الإلكتروني، يعني عندما نخرج عن الحالة الطبيعية والحالة الوسطية لمسألة التسوق الإلكتروني. بالطبع يعني هذه العملية التسوق الإلكتروني جاءت بالكثير من الفوائد، يعني هذا أيضا يجب أن نذكره. الأستاذة فاتن، يعني ما هي الحالة الوسطية وما هي الإمكانات والخدمات التي يمكننا أن يعني نتعرف عليها ونستفيدها من خلال عملية التسوق الإلكتروني بعيدا عن الهوس بعيدا عن الحاجات الكاذبة، أن نأخذ منحة وسطي في تعاملنا مع هذه الخدمة؟
هو أول شيء نحن نتعامل بأي شيء هو بتوازن شخصي، أنت تكون شخصي متوازنة بالعكس هو شيء مريح. يعني إحنا دائما في عنا إيجابيات وسلبيات. الإيجابيات ممكن كثير أنا مثلاً المنتج اللي أنا عاجبني هو يكون بغير بلد بغير محافظة بغير منطقة، أنا هذا سهولة الوصول لإلي بالطريقة الصح وأنا ما يعني ما تكلفت يمكن أمور سفر إلى آخره أنا عم توصل لعندي البضاعة، فهذا أمر جيد وسهل. اثنين التوازن، ما أنا يكون أنا دائما في عندي ما بشتري شيء إذا أنا بحاجة إله، ما أنت تكون بحاجة غير ما أنت بدك إنه بس إنه بدك تأخذ بشيء ملك محتاجه، فهو ما عاد كماليات ما عاد عندي هوس نفسي او هوس بس انا بدي اشتري. لان احنا هلا مثلا خلينا نشوف الشباب والصبايا للاسف الشديد هو عم بيكون عندنا الهوس انه انا بس بدي اشتري ليس في عندي احتياج لهذا الموضوع.
فانا
هون ما تنقول نحن نضبط كلمه احتياج، يعني بحاجه ليش لا، انا بالعكس عندي سهوله أخذ هذا المنتج بكل سهولة
وأريحية. أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة فاتن نظام الباحثة التربوية والاجتماعية، كنت معنا من سوريا، شكرا لإتاحة الفرصة.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، ونتحدث حول موضوع هوس التسوق الإلكتروني في زمن الكورونا. أحبتي، نشر موقع هيلث لاين تقريرا تناول فيه عدة خطوات للتخلص عن عادة التسوق عبر الإنترنت في زمن الوباء، وأشار التقرير إلى أن التسوق لم يكن أسهل من أي وقت مضى، ففي غضون لحظات يمكنك تسجيل الدخول إلى متجرك المفضل على الإنترنت واختيار بعض العناصر والضغط على زر الخروج، وفي غضون يوم أو نحو ذلك ستصل الهزمة الخاصة بك إلى باب منزلك. وذكر التقرير أن الشراء القهري يرتبط بشكل كبير بالعديد من تحديات الصحة العقلية، وقدم التقرير قائمة مرجعية عند التسوق ومراقبة نفقاتك حتى لا تقع فريسة للتسوق القهري. قائمة مرجعية عند التسوق ووجه لنفسك عدة أسئلة: هل أحتاج هذا حقاً؟ هل لدي بالفعل شيء مشابه؟ لماذا أقوم بهذا الشراء؟ حاول إلغاء الاشتراك في النشرات الإخبارية لمتاجر التجزئة على الإنترنت، كما يمكنك إزالة المشغلات عن طريق حظر رسائل البريد الإلكتروني والإعلانات الخاصة بمواقع التسوق التي تطاردك. غير علاقتك بالإلكترونيات الخاصة بك، حيث إنه بات بمجرد استخدام الهاتف أو الكمبيوتر يمكن أن يكون الدافع الأول للتسوق عبر الإنترنت. حدد ميزانية لإنفاقك عبر الإنترنت، وبهذه الطريقة يمكنك البدء في فصل ما تريد عن ما تحتاجه بالفعل.
نعم، شكرا لك مرة أخرى زميلة علياء. في اللحظات الأخيرة من البرنامج حقيقة لا يسعنا سوى أن نقول بأن التسوق الإلكتروني هو أيضا كما المثال المعهود لنا ولكم مسألة السلاح الذي يكون ذو حدين، يعني ممكن أن نستفيد من الجانب الإيجابي لهذا النوع من التسوق الإلكتروني باعتبار الجائحة، وإن شاء الله تخف يوما بعد آخر ممكن أن نمتنع عن الذهاب إلى الأسواق والحضور والحضور المباشر في الأسواق، ومن خلال هذا أو هذه الخدمة أن يعني نسد حاجتنا، ولكن شريطة أن تكون حاجتنا للبضائع حاجات حقيقية وليست حاجات متأثرة بالدعايات التي في بعض الأحيان تكون دعايات كاذبة وهدفها فقط لفت انتباه الزبائن وبالتالي الشراء. على أي حال، يقال بأن تزايد أعداد المتاجر الإلكترونية وكذلك التطبيقات وخدمات التوصيل للمنازل يمثل عاملا أضاف بعدا جديدا بالتمام لمفهوم محبي التسوق. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يرجع البعض من الذين لديهم هوس التسوق الإلكتروني إلى الحالة الوسطية والاعتدال. شكرا لطيب تواصلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.